إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة لهم هي دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار سبقت رحمته غضبه وهو الرحيم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المصطفى المختار اللهم صل وبارك وسلم وزد عليه صلاة وسلاما يتجددان بالعشي والإبكار وعلى آله الأنقياء الأطهار وأصحابه الأتقياء الأبرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه من المسائل التي أجمع عليها جميع المؤمنين ومن الأمور التي لا يخالفك فيها أحد من المسلمين أن هذه الدنيا إنما هي قنطرة يعبر بها العابرون إنما هذه الدنيا جسر يمر به المارون الجميع يسمع قول الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي بل عابر سبيل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أوصى من أوصاه بقوله كن في الدنيا كأنك غريب علم أن الغريب وكلنا يعلم أن الغريب ربما اتخذ في موطن غربته دارا ومسكنا يسكنه ربما اتخذ متجرا يسترزق منه ربما اتخذ الأهل والولد وأطال الإقامة في البلد فلذلك استدرك عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن السامع أنه بإمكانه البقاء فقال أو عابر سبيل أي بل كن عابر سبيل وعابر السبيل هو المسافر لا يمر بمكان إلا حط فيه رحاله لحظة أو لحظات يسيرة ثم يواصل سفره فيها الشاهد من هذا أن هذه الحقيقة يعلمها جميع المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تذكير أصحابه رضي الله عنهم في ذلك الزمان الطاهر، في تلك الأيام المشرقة، في أيام ملؤها الإيمان، في أيام تحت ظلال القرآن، كان يوصيهم بهذه الحقيقة ويذكرهم بها في كل يوم جمعة. فكان يذكرهم بهذا السفر، بأنهم جاءوا من عالم العدم إلى عالم دار الشقاء اللازم، ثم ينتقلون إلى دار الخلود الدائم. كيف ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام في صبيحة كل يوم جمعة يقرأ عليهم سورتين، اثنتين تذكران المسلمين بهذا السفر. يقرأ عليهم سورة الإنسان، هي سورة الدهر، ويقرأ عليهم سورة السجدة. لماذا؟ لأنهما اشتملتا على ذكر هذا السفر وعلى محطات هذا السفر. فسورة الإنسان تبدأ بذكر بدء الخليقة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم يذكر الله تعالى أوصاف أهل النار وأوصاف أهل الجنة دار الأبرار، ثم يختم السورة بقوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سفر يذكرهم به في صبيحة كل يوم جمعة. تأتي السورة الثانية في الركعة الثانية يقرأ عليهم سورة السجدة، تبدأ أيضا بذكر الخليقة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم يبدأ بذكر المحطة الأخيرة، ذكر أوصاف أهل الجنة وأوصاف أهل النار، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ثم قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويختم السورة فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. في هذه التذكرة مهمة جدا ليتذكرها المسلم بأنه مسافر سفرا. كنا نسمي السفر الذي نسافره في هذه الدنيا قطعة من العذاب. أي إنسان يسافر على وجه هذه الأرض إلا ويسمي ذلك السفر قطعة من العذاب، فكيف بسفر إلى العزيز الوهاب؟ فهو سفر طويل والزاد فيه قليل وضئيل، فيا قرة عيون الأبرار حين النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، ويا خيبة أصحاب الصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإنه مما يزيد الهم هم في هذا السفر، ومما يضيف إلى الغم غما، أن في هذا السفر وفي هذا الطريق هناك قطاع للطرق لابد أن تصادفهم، هناك أعداء لابد أن تواجههم ويجب عليك أن تجاهدهم، ليس لك خيار، لابد أن تقاومهم وأن تجاهدهم. ففي هذه المعركة الخاسر إلى النار، والمنتصر والمفلح إلى جنات الأبرار. هؤلاء الأعداء دائما إذا سمع المسلم العدو انصرف ذهنه للأسف إلى البيت الأسود الغربي أو إلى العدو الصهيوني أو إلى المنصر التكفيري، إن كنتم تريدون أن تسموهم بذلك فسموهم، ليسوا منصرين لأنهم تكفيريون يكفرون المسلمين، يخرجونهم من الإسلام إلى دين لم يقره الله. ولا ينصرف ذهنك إلى العلماني الإرهابي، فإن هؤلاء نعم أعداء أعداء لهذه الأمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكننا نتحدث عن قاطع طريق خاص وهو أشد الأعداء فتكة، ألا وهو نفسك، نفسك التي بين جنباتك وتحملها في طياتك، ولن تجد عدوا أخطر منها على الإطلاق، لن تجد عدوا أفظع منها على الإطلاق. لذلك اخترنا أن يكون حديثنا اليوم معاشر المؤمنين معكم، وموضوع خطبتنا معكم هو بيان خطر حسن الظن بالنفس، بيان خطر حسن الظن بالنفس. وإن شئت عنوان الخطبة احذر نفسك، احذر نفسك لا تحذر غيرها. وينحصر موضوع خطبتنا هذه في نقاط ثلاث مهمات. أما النقطة الأولى فهي صور تبين لنا خطر حسن الظن بالنفس، لأن هذه المصيبة صارت عامة، ما منا من أحد إلا وهو يحسن الظن بنفسه، لا تجد أحدا يسيء الظن بنفسه، لا تجد أحدا يذم نفسه، كل منا يزكي نفسه. فنذكر صورا لماذا اعتبر حسن الظن بالنفس خطرا. والنقطة الثانية فيها بيان أسباب حسن الظن بالنفس، لماذا دب فينا هذا الداء ولم نستطع إخراجه من أنفسنا. وثالثا ذكر سبيل الخلاص من هذا العيب الفظيع. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا وحده ونعم الوكيل. أما النقطة الأولى فهي بيان خطر حسن الظن بالنفس، أن تحسن الظن بنفسك. يظهر لك هذا من أمور كثيرة، لأن أبواب الشر كثيرة جدا، الشر لا ينحصر، الخير محصور، سبيل واحد، أما سبل الشر فكثيرة. لذلك نذكر بعضها فقط، أمور تناسب المقام. كيف نعي وكيف نتفطن إلى خطر حسن الظن بالنفس؟ يظهر لنا ذلك من وجوه كثيرة، منها أولها أن حسن الظن بالنفس أعظم وأول خطوات الشيطان. قال العلماء اعلم أن حسن الظن بالنفس أفتك أسلحة الشيطان، حتى إذا أوقعك في ذلك أوردك كل المهالك. فالحديث عن النفس وبيان أمر النفس أمر عظيم، وخطرها خطر جسيم، لأنها من أفتك الأسلحة ضدك للشيطان الرجيم. لأن النفس، هذه النفس، متى اشتاقت إلى الشهوات ومتى تاقت إلى النزوات كانت للشيطان من أعظم الخطوات. أول خطوة هي أنك تحب المعصية، فيأتي الشيطان ويحرضك عليها ويلهب نار الشوق إليها. قال الله تبارك وتعالى يحذرنا من خطوات الشيطان حتى لا نتبعها ولا نقع في حبائلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا كانت أول خطوة الشيطان ليس ما تنظر إليه، هو حبك لذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فهذه أول خطوات الشيطان هي حب النفس للمعصية. فإذا كانت النفس تواقة للمعصية عندئذ يأتي الشيطان فيأخذها حيثما أراد. لذلك قال الفضيل بن عياض، وهذا من أحسن تفاسير القرآن، قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال لا تغفلوا عن النفس فإنه من غفل عن نفسه فقد أهلكها، من غفل عن نفسه وخطرها فقد أهلكها. فهي أول خطوات الشيطان كما ذكرنا. ثانيا أن الله تعالى بالغ في ذم النفس، هو الذي خلقها وبالغ في ذمها حتى نحذرها. وكلنا يحفظ قوله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس، يؤكد هذا الخبر بتوكيدات كثيرة، قال إن النفس لأمارة، أتى باللام المؤكدة
زد وقال أمارة ولم يقل آمرة أي شديدة الأمر. كل لحظة مثل النفس كمثل السنبلة تطأها بقدمك فتقوم، تطأها بقدمك مرة أخرى فتقوم. لا بد من معاودة وطئها ودوسها حتى لا تقوم لها قائمة، لا بد إذن من مجاهدة. أمارة كل لحظة تأمرك بالسوء، تأمرك بالنظر إلى المحرمات، تأمرك بأكل الحرام، إذا نهيت عن ذلك تأمرك بكذا، إذا نهيت عن ذلك تأمرك بأمر آخر، وهكذا. إن النفس لأمارة بالسوء، وما قال بالسيء، بالسوء أي بالشيء السيء كله، إلا ما رحم ربي، أي إلا من شاء الله تعالى أن يبصرهم وينور أفئدتهم، فينتقلون من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. أحسن الناس هديا وطريقة من أوتي نفسا تلومه، تلومه على فعل المعصية وتلومه أيضا على تقصيره في الطاعة. يطلب العلم ويرى نفسه مقصرا في طلب العلم، يكثر من الصلاة ويرى نفسه مقصرا في كثير من الصلاة، يصوم ويرى نفسه مقصرا في الصيام، يتصدق ويرى نفسه مقصرا في الصلاة، وهكذا. لا يرضى عن نفسه بحال إلا من رحم ما رحم ربي. إذن هذان وجهان، أولا أنها من أخطر أسلحة الشيطان، ثانيا أن الله بالغ في ذمها في القرآن الكريم، ثالثا أنه من أحسن الظن بنفسه فإنه يغفل عن عيبها، يغفل عن عيوبها. حتى الناس اليوم يرضون عن أولادهم، لماذا؟ لأنهم منهم يرضون ولو كانوا ذي عيوب، يرون العيوب كمالا ويرون الذنوب جمالا، يرون السيئات حسنات. هكذا النفس إذا رضيت عنها لا ترى عيبها وتغفل عن عيبها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. والمسلم ينبغي أن لا يرضى على نفسه أبدا. قال أحد الصالحين: إذا رضيت عن نفسك فاعلم أن الله غير راض عنها. هي علامة أن الله غير راض عن نفسك، متى رضيت عن نفسك فاعلم أن الله غير راض عنها. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه، أي لا يكون الإنسان عالما حقا فقيها صدقا، حتى يمقت الناس في جنب الله، يحب لله ويبغض في الله. هل يكتفي؟ لا، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. تبغض الناس في الله؟ نعم، لكن تبغض نفسك أكثر من بغض الناس في الله. وروى ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم صفة الصفوة عن الأحنف بن قيس هذا الذي قيل عنه: ما رأينا أحدا أعظم سلطانا على نفسه منه، ولو أراد أن يعصي الله ما استطاع أن يعصي الله، حتى لو أراد ما استطاع، لا يعرف الطريق إلى المعصية. ماذا يقول عنه ابن الجوزي؟ قال: كان إذا انتهى من صلاة الليل جلس يدعو الله تعالى، حتى إذا فرغ من الصلاة ومن الدعاء استمع، ذهب أخذ المصباح، والمصباح فيه نار، فوضع أصبعه على المصباح وصار يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بيني وبينه جدار، أي عمر بن الخطاب لا يعلم أن أنس يسمعه. قال عمر بن الخطاب: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. ومرة ارتقى المنبر فاجتمع الناس حوله، علموا أو ظنوا أنه سيوصيهم بوصية ويأمرهم بأمر كعادتهم، فارتقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إني كنت أرعى غنم بني فلان على لقيمات، ثم نزل فجاءوه فقالوا: كلنا يعلم ذلك يا أمير المؤمنين، أنك كنت ترعى في مكة غنم بني فلان على لقيمات. قال: حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين، فأردت أن أذلها. لا يرضون على أنفسهم أبدا. بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي، هذا كان في جمع عرفة، يوم عرفة، يوم تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودعاء وتضرع وبكاء، أترونه ماذا قال؟ قال: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم، أي ليتني لست منهم، لو لم أكن معهم لقلت ما أحلى هذا الجمع. وقال غيره وهو في مقام عرفة: اللهم لا ترد هذا الجمع من أجلي. وقال أحد الصالحين ومطرف بن عبد الله بن الشخير يوم عرفة قال: لولا أني معهم لقلت إنه مغفور لهم، لولا أني معهم لقلت إنهم مغفور لهم. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. هذا هو منهجهم، لا يرضون على أنفسهم مع أن ظفر الواحد منهم يزن أمة كاملة. إذا أحسنت أنت الظن في نفسك، متى ترى عيبها؟ متى ترى ذنبها؟ رابعا، يظهر لك خطر حسن الظن بالنفس كما ذكرنا أنها من أفتك أسلحة الشيطان، أن الله بالغ في ذمها في القرآن. ثالثا، أن من أحسن الظن بنفسه لا يرى عيوبها. رابعا، الاهتمام والانشغال بعيوب الناس، وهذه لا بد منها ولا مفر منها لمن كانت عادته أن غفل عن عيوب نفسه. هذا تراه مع الأيام يبدأ في التفتيش والتنقيب، يفتح ملفات كبيرة كثيرة للناس فيرى عيوبهم واحدا واحدا ويغفل عن عيوب نفسه. أما لو اشتغل بعيب نفسه ما رضي عن نفسه حتى يبحث عن الناس. لذلك روى ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه. القذات مثل العمش، مثل العمش، شيء صغير جدا يلصق بالعين. يبصر أحدكم القذات بعين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه، جذع كامل في عينه لا يراه، وقذات في عين أخيه يراها. ذلك أبو بكر الصديق كان رحمه الله يكثر من أن يسأل ربه: اللهم اجعلني عندك من أحسن خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك، وعند نفسي من أحقر خلقك. لذلك ما كان مهتما إلا بنفسه حتى مات، يصلحها وينزع عيبها. فمعادلة سهلة: من اهتم بعيب نفسه انشغل عن عيوب الناس. شغلتني نفسي عن عيوب غيري، والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيباني. متى تستطيع أن تحقر نفسك؟ متى تستطيع أن لا تشغل نفسك بعيب غيرك حتى تصلح عيب نفسك؟ فهناك من الناس هكذا يغفل عن عيوب نفسه ويهتم بعيوب غيره، فيعيش في وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ومع الأيام إذا لم يتب من هذا الفعل، إذا لم ينصح بترك هذا الفعل بأنه لا بد عليه أن يهتم بنفسه ويترك عيوب غيره، مع الأيام تصير له طبعا، وتصير له هذه الشيمة خصلة فيه لا يستطيع أن ينفك عنها. تراه سبحان الله ينظر ويعظم الصغائر التي تقع من غيره ويغفل عن الكبائر التي يفعلها، حتى لو تفطن لعيبه يجد له ألف عذر وعذر، أما أن يجد عذرا لأخيه ففي مسألة نظر. وهذا كله من وحي الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يغرك الشيطان: لا، هذا لك فيه عذر، هذا لك فيه ضرورة، هذا لك فيه كذا وكذا، هذا ليس بشيء عظيم، فعلته من غير قصد. يغرك الشيطان. أما صغائر الناس تراها كبيرة من الكبائر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا هو حال هؤلاء الذين يغفلون عن عيوب أنفسهم فينشغلون بعيوب غيرهم. صارت طبعا الآن تنتقل، فعلها مرة لم يتب صارت طبعا، لم يتب صارت عبادة وقربة. هناك من الناس إذا غفل عن نفسه، عن عيوب نفسه، يشتغل بعيوب غيره، تصير له طبعا ثم تصير له عبادة وقربة، فيسميها نقدا، يسميها بيانا، يسميها تقويما، يسميها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهو في الحقيقة غيبة ومصيبة. وكما قال الله تبارك وتعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد، فقد رأينا فيما سبق ذكره نقطة واحدة من نقاط هذا الموضوع العظيم، ألا وهي بيان خطر حسن الظن بالنفس، أنه من أفتك أسلحة الشيطان، وأن الله تعالى قد بالغ في ذمها في القرآن، وأن من أحسن الظن بنفسه فإنه لا شك يغفل عن عيوبها فلا يصلحها. ثم رابعا، من أحسن الظن بنفسه فغفل عن عيوبها فإنه سينشغل بعيوب غيره. فلا شك أن لهذا الداء أسبابا، وأن له داء، وأن له دواء، وأن الله قد شرع للخلاص منه سبلا وأبوابا. فينبغي للعاقل أن يضع يده على أسباب هذا الداء ثم يسارع إلى أن يسأل الله التوفيق إلى الشفاء، ويسأله الإعانة إلى مباشرة الدواء، لأن هذا داء خطير وأمر عظيم لا يجوز للمسلم أن يغفل عنه بعد ما سبق ذكره. فما هي أسباب هذا الداء؟ ما أسباب حسن الظن بالنفس؟ لماذا نحسن الظن بأنفسنا حتى ننشغل عن عيوبها وننظر إلى عيوب غيرنا؟ وهذه هي النقطة الثانية. فاعلم أن أسباب ذلك أمور كثيرة، نذكر منها خمسة أمور. أول هذه الأمور هو الجهل، فمن جهل بما ذكر وبما سبق ذكره من ذم الله تعالى للنفس ومن أحوال السلف في تحقيرهم لأنفسهم ومن أحوال السلف في مباشرتهم لمعالجة أنفسهم، لا شك أنه يبقى دائما في الداء ولا يجد طريقا إلى الدواء. فالجهل هو أعظم أسباب انتشار هذا الداء. لذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. لا يخشى الله من عباده أحد إلا العلماء. فهؤلاء متى تعلموا وجدوا أنفسهم بعيدين كل البعد عما أمر الله تعالى، مهما تعلموا وعملوا وجدوا أنفسهم مقصرين في حق الله تعالى. لذلك سئل أحد الصالحين، قيل له: ماذا استفدت من العلم؟ قال: استفدت بأني جاهل. فيبقى المسلم دائما يطلب العلم، يطلب العمل، يبقى دائما في الزياد في الخير. الجهل هو أول أمر ينشر هذا الداء في أوساط المسلمين. ثانيا الغفلة، فهناك كثير منا نعلم هذا الأمر ونعلم خطورة النفس، نعلم ذم الله تعالى للنفس، نعلم حال السلف في معالجتهم لأنفسهم وتحقيرهم لأنفسهم، لكننا غافلون. والأعجب أننا صرنا غافلين عن الغفلة. صرنا غافلين بأننا غافلون، نحن في غفلة من الغفلة، أصابتنا غفلة ولم نتفطن لها، فهي تدب في أوصالنا وتمزق أواصرنا وتحطم جمعنا وتفرق شملنا. فالغفلة مهلكة جدا، فلابد للمسلم أن يعي أن هذا الأمر عظيم جدا، وأن يباشر ويعود إلى رشده. فهناك كثير من الناس من إذا سمع أحاديث ونصوصا في هذا الشأن أو في ذم بعض العيوب يقول سبحان الله أين هذه النصوص، طالما غفلنا عنها وصار هناك زمن طويل لم نسمعها. فهناك غفلة مهلكة أصابت المسلمين في أكبادهم. ثالثا، داء انتشر وسطنا وكلنا نعاني منه، كلنا صاحبه، ألا وهو داء الأقدمية. داء الأقدمية أصاب كثيرا من المتدينين الذين مضى على تدينهم واستقامتهم والتزامهم بشرع الله تبارك وتعالى مدة طويلة. هؤلاء يحسنون الظن بأنفسهم إلا ما رحم ربك، ولا بد أن يعلموا أن العبرة لمن صدق لا لمن سبق. تراه يستمع إلى الخطبة، تراه يستمع إلى الشريط، تراه يقرأ الكتاب، تراه يقرأ المطوية، تراه يسمع درس يحمله على غيره لا يحمل على نفسه، لا تراه يحمله على نفسه، لا تراه يقول والله فينا هذا العيب لابد أن نعالجه، لا، هذا موضوع مهم لابد من نشره بين الناس. انسى الناس، اهتم بنفسك، اهتم بنفسك، قل في هذا العيب وسأصلحه بإذن الله سبحانه. أما أن دائما تحمل كلام الله سبحانه وتعالى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تسمع من الدروس والمواعظ تحمله على الناس، فهذا داء فتاك قتال. فداء الأقدمية صرنا نعاني منه كثيرا، ما يسمع شيء إلا أعرفه، لماذا لا تحضر الدروس حضرنا، لماذا لا تسمع الأشرطة سمعنا، وربما تكبر عن كثير من مجالس العلم، لماذا يحسن الظن بنفسه أنه على خير ونسي أو تناسى قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لاحظ، طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا هو الداء. وأصدقكم القول أنك لو بحثت في تفسير هذه الآية لوجدتها نزلت في مكة بعد 4 سنوات من إسلامهم. الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال لم يمضي على إسلامنا، وابن مسعود من السابقين الأولين للإسلام، أي في العام الأول، بل قل في الشهور الأولى، لم يمضي على إسلامنا إلا 4 سنوات حتى نزل قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالعبرة لمن صدق لا لمن سبق. السابق إن ازداد خيرا، إن ازداد علما، إن ازداد تقوى، فهذا أفضل من غيره. هذا داء فتاك كما ذكرنا. رابعا، من أسباب حسن الظن بالنفس انبساط الدنيا على الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. معروف هذا الأمر أن المال إذا كثر يجعل الإنسان في طغيان، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى، يطغى وينسى كثيرا من حدود الله تبارك وتعالى. فانبساط الدنيا جعل كثيرا من القلوب في غفلة حتى صار الناس يحسنون الظن بأنفسهم. وانظر مثلا هذا الذي فتح الله عليه بالمال الوفير والنعيم والمتاع الحائل والنعيم الزائل، عوض هذا ماذا يقول؟ يقول لو لم أكن في خير ولو لم يكن الله راضيا عني لما رزقني هذا الرزق الحسن ولما جعلني في هذا النعيم الذي أنا فيه. ونسي المسكين أو تناسى أن الابتلاء بالنقم أهون من الابتلاء بالنعم. إياك أن تظن أن العذاب في الدنيا هو زلزال أو طوفان أو غير ذلك مما يبتلى به الناس، لا، أعظم عقاب هو ما يفتح الله تعالى عليك من النعيم فتنساه، لماذا؟ لأن العقاب وهذه الأمور التي تحدث كالزلازل والطوفان ونحو ذلك هذه تخوف الناس وربما تعيدهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو القائل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لماذا يرسل الله تعالى هذه الآيات؟ تخويفا للعباد فيرجع إليه. أرأيت إلى أخيك بالبيت لا يريد أن يستيقظ، ماذا تفعل؟ تبدأ تهزه، فإذا لم يرد أن يستيقظ ربما لطمته هذا ليستيقظ. كذلك الله عز وجل يريد أن يوقظ عباده بهذه الأمور. وانظر ماذا قال الله تعالى في النقم: وما أرسلنا من قبل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء الفقر الشديد، والضراء المرض الشديد. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. إذن هذه الأمور النقم ربما تعيدك إلى رشدك وتعيدك إلى ربك. ولكن اسمع ماذا قال في النعيم، في الابتلاء بالنعيم، في نفس السورة بل في نفس السياق: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا أوامر الله وأعرضوا عن أوامر الله وانتهكوا حرمات الله، هذا نسوا ما ذكروا به، ماذا فعل لهم؟ هل قال خسفنا بهم الأرض؟ لا. هل قال أرسلنا عليهم طوفانا؟ لا. هل قال أرسلنا عليهم حاصبا؟ لا. هل قال أحرقناهم؟ لا. هل قال أغرقناهم؟ لا. إذن ماذا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والرجاء أن تجعل هذه الآية كأنها نزلت الآن. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، النعيم أمامهم، الدنيا ببهرجها وزينتها بين أيديهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: إذا رأيت الله يعطي المرأة من الدنيا على معاصيه، يعني هو يعصي الله رب يعطيه الدنيا، إذا رأيت الله يعطي المرأة من الدنيا على معاصيه فاعلم أنه مستدرج. ثم قرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الآية. أي إذا رأيت الإنسان العاصي يعطيه الله من الدنيا فاعلم أنه استدراج ليبقى على ما هو عليه، يزيده ضلالا على ضلال. إذن فالنعيم ليس دليلا على أنك مرضي عنك وعلى أنك من الصالحين. هذا سبب رابع. وهناك سبب خامس يجعلك تحسن الظن بنفسك، وهو الأمن من مكر الله. والعياذ بالله، الأمن من مكر الله كفر به سبحانه. الأمن من مكر الله جعل كثيرا من الناس يعيشون على سخط الله ومعصيته، وهو يسترهم بمنه وكرمه ورحمته، تراه لا يفضح سرهم ولا يهتك سترهم. فبدلا من أن يتفطن ويتوب ويقول ما أحلم الله عني إذ أعصيه فيسترني وأنساه فيذكرني، ما أحلم الله عني فأتوب إليه وأرجع إليه وأؤوب، لا، تراه ربما قال: لو كنت في معصية كبيرة لعاقبني الله في هذه الدنيا. لا شك أنها صغيرة من الصغائر، لا شك أن الله يرى أن قلبي أصلح مما أبدو عليه، لا شك ولا شك ولا شك، وهكذا يتبع غرور الشيطان. وهذا أمن من مكر الله والعياذ بالله. يحسن الظن بنفسه لأنه أمن مكر الله. ونسي ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يملي له، والإملاء حتى نفهم جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإملاء إذا أمسكت بخيط بحبل، مثلا لدي حبل وأنت تمسكه، لا أسحب، أتركك تمسكه، أتركك تجذبه وتجذبه، وأنا أملي لك وأملي لك حتى إذا أخذه لم يفلت. هكذا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. خمسة أسباب: الجهل والغفلة وداء الأقدمية والانبساط الدنيا، وثأرى خامسا الأمن من مكر الله. كل هذه الأسباب تجعل الإنسان يرضى عن نفسه ويحسن الظن بنفسه. فما هي سبل الخلاص من هذا العيب الفظيع ومن هذا الخلق الشنيع. وهذه هي نقطتنا الثالثة والأخيرة، فاعلموا أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، فهناك سبل تجعلك أيها المسلم تتقي هذا الذنب وهذا العيب، وأن تحسن الظن بنفسك. أول هذه الأمور أن تسأل ربك تزكية نفسك، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الناس نفسه يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. دائما اسأل ربك سبحانه تزكية نفسك حتى تصلحها ولا تنظر إلى غيرك. ثانيا، اجعل نفسك هي أبغض الأشياء إليك، واجعل نفسك هي أحقر الأشياء إليك، كما رأيناه عن السلف. لا بد أن تعلم أن هذه النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك وأولى من عليك أن تقاومه. ثالثا، لا تغتر بعملك واسأل الله القبول، لا تغتر بعملك واسأل الله القبول. مهما عملت لا تغتر، قل ما عملت شيئا، لا تقله للناس، وإنما قله في نفسك، اعتقد ذلك أنك ما عملت شيئا، ومهما عملت فإنك مقصر في جنب الله. لا تغتر بعملك واسأل الله القبول، وهذا دأب الزاهدين الوارعين الصالحين، دأب السابقين. انظر ماذا حكى الله تعالى عنهم، قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. هذه أعمال جليلة، هذه أعمال جليلة، صبر على الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى القدر، وصدق وقنوت وإنفاق، أمور عظيمة. انظر بماذا ختمها: والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فعلوا كل هذه الأعمال ثم قاموا الليل يستغفرون الله في الأسحار من تقصيرهم. وانظر أيضا خاتمة العمل وهو الصلاة، أعظم الأعمال. روى مسلم عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاته قال: اللهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. انظر خاتمة المجلس كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسنن أبي داود، ثلاث أو كلمات لا يقولهن مسلم من في مجلسه إلا كن له كفارة وختما على عمله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. استغفار، لأنك مهما عملت لن تستطيع أن تشكر الله. انظر إلى خاتمة الحج بعد ذلك اليوم المهيب يوم عرفة، يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما كانوا في معصية، كانوا في طاعة. وانظر خاتمة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها دعوة، كلها أمر بمعروف نهى منكر، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعوة وغير ذلك مما لا يمكن تصوره. يختم عمله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: نعيت إلي نفسي، قرب أن تموت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وغير ذلك. إذن لا تغتر بعملك واسأل الله القبول. رابعا، اعلم أن قلبك هذا الذي تغتر به بين أصبعين من أصابع الرحمن. صح مسلم عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء. فلابد إذن أن تعلم أن الذي وفقك إلى طاعة وفقك إلى عمل يمكنه أن يسلبك الآن الهداية، فلابد إذن أن دائما تذم نفسك وترى نفسك مقصرا في جنب الله. وإلا لو عكست الأمر لكانت الدائرة عليك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك، عسى الله أن يرحمه ويبتليك، عسى الله أن يرحمه ويبتليك. إذن اهتم بنفسك ولا تظهر الشماتة بأخيك. هذه أمور وغيرها كثير مما يعين المسلم على أن يهتم بنفسه وأن يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيبادر إلى الطاعات وترك المنكرات. ونختم خطبتنا هذه بما ذكره سفيان بن عيينة عن إبراهيم التيمي رحمه الله. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة، أي تخيلت نفسي في الجنة، مثلت نفسي في الجنة آكل من أشجارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ومثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت: ماذا تتمنى يا إبراهيم الآن وأنت في النار؟ ماذا تتمنى؟ فقلت: أتمنى لو أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت: أنت الآن في الأمنية فأعمل صالحا، فأعمل من الآن صالحا، كأنك دخلت النار ورأيت ما رأيت، الآن عدت إلى الدنيا اعمل صالحا. بهذا معاشر المؤمنين يبقى المؤمن دائما في مقام عظيم، كلكم تعرفون أنه من أعلى المقامات ومن أعظم منازل السائلين ومقامات العابدين، ألا وهو محاسبة النفس. يبقى المسلم دائما على هذه الدرجة لا ينزل عنها بحال. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه منتهى الرجاء والأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون